تكون عند جهاد الدفع. الجهاد يكون فرض عين إذا كان جهاد دفع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو إذا كان جهاد طلب في من يستنفره الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ففي هاتين الحالتين يجب الجهاد وجوبا عينيا على المستطيع لذلك والقادر عليه. نعم. قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: ثانيا، كن على جادة السلف الصالح. هذا هو الأدب الثاني من آداب الطالب في نفسه، وهذا له تعلق أساسي بالأدب الذي كان قبله، وهو المتعلق بالإخلاص. فذكرنا أن الإخلاص لا بد منه في طلب العلم، ولا بد منه في كل عبادة عموما، لأنه يمثل أحد شرطي قبولها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شرط المتابعة الذي يمثل الشرط الثاني، فلا بد أن يبتغى بالعمل وجه الله تعالى، وهذا هو الإخلاص، ولا بد أن تتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المتابعة. فلما تكلم رحمه الله على المتابعة ذكر اتباع السلف الصالح كأدب مستقل من آداب الطالب في نفسه. فإذا تأملت في هذين الأدبين فإنك تعلم قوة علاقة أحدهما بالآخر. قال رحمه الله: كن سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قوله رحمه الله: كن سلفيا على الجادة، فيه أمر بسلوك طريق السلف، وهو ما بينه بعد ذلك بقوله: طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وهذا فيه إشارة إلى شرعية التسمي بالسلفية، وهذا مبحث مستقل. فمعلوم أنه لا بأس بالتسمي بالسلفية، وأن هذه التسمية لا تعد تفريقا للمسلمين، ولا تعد خروجا عما أمر الله به من التسمي بالإسلام. يقول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. فالتسمية بالسلفية كالتسمية بالسنة، لا تعد خروجا عن الإسلام. وعلى هذا تظاهر العلماء قديما وحديثا، كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله من النقل عن الذهبي رحمه الله. فالتسمي بالسلفية أمر شائع بين العلماء قديما وحديثا، لم ينكره أحد منهم، ولم يدعي أحد على الإطلاق أنه خروج عن التسمي بالإسلام. فإذا عرفت هذا عرفت أن أهل الجهل الذين ينكرون هذه التسمية في هذه الأيام لا سلف لهم، وإنما تكلموا من منطلق ما عندهم من التمييع والتجميع والتكتيل من غير ضوابط ومن غير مراعاة للحق. فساءهم أن يكون هناك ما يسمى بالسلفية، لأنه يقضي على معتقدهم هذا، لأن السلفية في أصولها تدعو إلى نشر الحق، وتدعو إلى بيانه للناس وتحذيرهم من ضده. والسلفية بطبيعتها فيها مفاصلة، وفيها ولاء وبراء لمن فهمها حق الفهم. فالقوم أزعجهم هذا، فأرادوا أن يقضوا على هذه التسمية من أصلها، وظهروا بما عندهم من الشبهات التي فندها غير واحد من علمائنا. فللعلامة صالح الفوزان حفظه الله مصنف في هذا، ولبعض الإخوة اليمنيين لعله أبو عبد السلام حسن بن قاسم الريمي سدده الله، له مصنف طيب في شرعية التسمي بالسلفية وضحد الشبهات التي تعارض ذلك. وقوله رحمه الله: في جميع أبواب الدين، فيه إشارة إلى أن هذا الالتزام لا يكون في باب دون باب، ولا في شيء دون شيء. فعندما نقول اتبعوا الكتاب والسنة لا نقصد بذلك شيئا دون شيء، وإنما الأمر كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكذلك منهج السلف، إذا قلنا اتبعوا منهج السلف فلسنا نعني بذلك بابا دون باب، ولا مسألة دون مسألة، ولا شعيرة دون شعيرة، وإنما لابد أن يكون ذلك في كافة أبواب الدين، اعتقادا وعلما وعملا وسلوكا وخلقا وفي كل شيء. هذا هو الاعتصام الكامل، هذا هو الاعتصام الحق، وأما الاعتصام بمنهج السلف في أشياء دون أشياء فليس اعتصاما على الحقيقة، بل هو في حقيقته تضييع لمنهج السلف. ثم تكلم بعد ذلك على التزام آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في شرط المتابعة الذي تكلم عليه في الأدب الأول. ثم تكلم بعد ذلك على توظيف السنن على نفس طالب العلم، وهذا يتعلق بالعمل والتطبيق، وسنتكلم عليه في حينه إن شاء الله. ثم تكلم على ترك الجدال والمراء ونحوهما، وهذه مسألة مستقلة تكلمنا عليها مرارا بفضل الله عز وجل في المعتقد، ونعلم أن أئمتنا خصصوا لها أبوابا وفصولا من كتب المعتقد لشدة أهميتها ولكثرة ما ورد فيها من النصوص الشرعية. ثم قال رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت، القائل الذهبي رحمه الله في ترجمة الدارقطني من السير: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر إلى قضية السلفية كيف تعد مباينة لقضية الكلام والجدال. ولهذا عرف عند العلماء المباينة بين مصطلح أهل السنة ومصطلح أهل الكلام، فالمصطلح الثاني عالم على أهل البدع عياذا بالله تعالى. فأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والقدرية وغيرهم شعارهم الكلام، نسأل الله السلام، وعلم الكلام مذموم، حتى صنف بعض العلماء مصنفات خاصة كمصنف الهروي رحمه الله ذم الكلام وأهله. ومعلوم أن علماءنا من السلف تكلموا فيه كلاما شديدا جدا، وتعرفون إن شاء الله تعالى قول الشافعي رحمه الله فيه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. وعلم الكلام هو ما يعرف في عصرنا الآن بالفلسفة والمنطق، فهذان العلمان من العلوم المحرمة التي لا يجوز الاشتغال بها، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام كثير جدا في نقضهما لا سيما المنطق، وله كلام مستقل موجود في مجموع الفتاوى وطبع مفردا بعنوان نقض المنطق أو بنحو ذلك. فهذان العلمان في الحقيقة إنما هما جهلان لا يؤديان إلى شيء ولا يصلان بالمرء إلى شيء، وإنما هما سفسطة ووسوسة وقيل وقال، مهما اشتغل المرء بهما فإنه لا يصل إلى شيء ولا يقف على شيء. فالشاهد إخوة الإسلام أن علم الكلام علم مذموم، بل هو جاهل على الحقيقة، والمباينة بينه وبين السلفية كالمباينة بين البياض والسواد. فانظر إلى الدارقطني رحمه الله، الحافظ الكبير الإمام الجبل أبي الحسن علي بن عمر رحمه الله، صاحب السنن والعلل والتتبع والصفات وغير ذلك من الكتب العظيمة التي تنادي بإمامته. كتاب العلل هذا قيل فيه إنه صنفه من حفظه. في أحد اطلع على كتاب العلل؟ دارقطني. كتاب العلل هذا من أجل ما صنف من كتب العلل في الإسلام، يمكن حتى أن يفضل على مثل العلل لابن أبي حاتم، والعلل لعبد الله بن أحمد، والعلل لابن المديني. وإن كان بعض العلماء قال أجل كتاب في العلل كتاب ابن المديني، ولكن في الحقيقة كتاب الدارقطني آية من آيات الله عز وجل، فقيل إنه صنفه من حفظه. حتى قال بعض العلماء لعله الذهبي نفسه رحمه الله: إن ثبت ذلك فلا أعلم له نظيرا في الإسلام، لأن الطريقة التي اتبعت في كتاب العلل طريقة يعني يمكن كما يقال أن يقال فيها طريقة غير عادية، يعني حفظ غير عادي واستحضار غير عادي وتتبع للطرق كما لو كانت الطرق بين يديه وأمام عينيه، شيء في الحقيقة يعني عظيم جدا. فالشاهد أن هذا الإمام رحمه الله صح عنه أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. وشيع عنه أنه اشتغل بعلم الكلام وانتسب إليه فقال هذا رحمة الله عليه، فعقب الذهبي على ذلك قائلا: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. فهذا أيضا من النقول الكثيرة عن العلماء التي تثبت مشروعية التسمي بالسلفية، وفيه إشارة أيضا إلى مباينة السلفية لعلم الكلام. فمن قال إنه سلفي ثم اشتغل بعد ذلك بالفلسفة والمنطق فإنه ينقض دعواه السابقة، إلا أن يكون اشتغاله من باب الحاجة الشرعية التي لابد منها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحوه من علماء الإسلام. فما اشتغل شيخ الإسلام رحمه الله بالفلسفة متعلما لها ولا ساعيا لتطبيقها، وإنما اشتغل بها ناقضا لها ومبينا لبطلانها ومبينا لضلال أهلها، هذا هو. قال المصنف رحمه الله: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. انتهى كلامه من منهاج السنة. قال المصنف: فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام هذا رحمه الله منذ قليل، والواقع أنه كلام معبر جدا، يعبر عن حقيقة أهل السنة، يعبر عن حقيقة أهل السنة الحقيقيين، يعبر عن حقيقة أهل السنة الخلص الأقحاح. هؤلاء إذا تأملت فيهم فإنك تجدهم فعلا نقاوة المسلمين وخير الناس للناس في كل زمان ومكان. فأهل السنة مثلا هم في الأساس الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. ثم أتى من بعدهم التابعون الذين حازوا على الخيرية كذلك، ثم أتى من بعدهم أتباع التابعين الذين حازوا على الخيرية كذلك. فلما تطاولت القرون بعد ذلك وقل أهل السنة شيئا فشيئا، كانوا بالفعل أفضل المسلمين في كل زمان ومكان. وانظر إلى أهل السنة مثلا في عصر الإمام أحمد رحمه الله، أو في عصر من جاء بعده من الأئمة سواء كانوا من تلامذته أو من غيرهم. انظر إلى أهل السنة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر إلى أهل السنة في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، انظر إلى أهل السنة حتى في زمننا هذا من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل وعلمائنا المعاصرين حفظهم الله تعالى، تجد أنهم فعلا أفضل الناس في كل شيء، اعتقادا وعلما وأدبا وسلوكا وخلقا وفي كل شيء، حتى صنف في تراجم من كان معاصرا منهم رحم الله أمواتهم. سبحان الله، تجد أمورا عظيمة. يعني انظر مثلا في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله، تشعر أنك تطلع على ترجمة رجل من السلف. انظر في ترجمة الشيخ ابن عثيمين كذلك، في ترجمة الشيخ الألباني كذلك، في ترجمة الشيخ مقبل كذلك. سبحان الله، تجد همة عالية وأخلاقا فاضلة وصدعا بالحق وتأصيلا في العلم وإمامة بكل معنى الكلمة. هذا هو ما نسعى إلى تحقيقه. هؤلاء هم أهل السنة الذين نتكلم عليه. وأما الذين يجهلون السنة وينتسبون إليها جهلا بها ثم يزيفونها ويشوهونها أمام الناس، فلسنا نتكلم عليه، وإنما نتكلم على أهل السنة المتحققين بها، نتكلم على أهل السنة الذين هم أهلها. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى نوفر وقتا للامتحان. استأذنك يا أبو عدنان، معلش في مجموعة كتب، بس الشنطة كتب في بعضها كده، بس الغلاف بس، لا لا الغلاف بس، شكرك الله. نعم، تفضل.